وعلى آله وأصحابه الأطهار الكرام وبعد، في ثنايا تلك الرحلة العجيبة التي هي رحلة مصخرة إلى الدار الآخرة، رحلة الحج، جاء هذا التوجيه الرباني حينما كان الناس يتزودون في رحلاتهم إلى الحج، فمنهم من لا يتزود يقول توكلا على الله تبارك وتعالى، فأخبر الله بحقيقة هذا الذات الذي ينبغي أن يتزود به كل مسلم ومسلمة، بل كل مؤمن ومؤمنة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما أحوج العباد إلى أن يتزودوا بهذا الذات. فمع هذا التوجيه الرباني نلتمس إرشادات وتوجيهات من معالي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، ثم نستفيد جميعا من توجيهاته وإجاباته على أسئلتكم. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، وكتب الله له الأجر والمثوبة ورفع الله درجته في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الجملة من الآيات التي في سياق قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وقال هنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا نظرنا إلى هذه الجملة وجدنا أنها تتكون من الأمور الآتية: أما الأمر الأول فهو الآمر بالتزود، والثاني المأمور بالتزود، والثالث الزاد المأمور بالتزود به، والرابع هو التزود، والخامس هي العوارض التي تعرض للإنسان من جهة إعاقته عن هذا التزود، إما كلياً أو في بعض الأحوال. والسادس هي الأمور التي يعالج أو تعالج بها هذه العوارض. سأتكلم على كل واحد منها على سبيل الاختصار حسب الوقت، وأترك كثيرا من الوقت للإجابة على الأسئلة. أما الأمر الأول فهو الآمر بالتزود، والآمر بالتزود هو الله جل وعلا. وهذا الآمر هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهذا بخلاف أي فرد من أفراد المخلوقين، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الآمر نحتاج إلى أن نقف وقفة من جهة علاقة الآمر بالمأمور. إذا نظرنا إلى هذا الآمر وجدنا أنه قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فإذا هداية الدلالة، هداية التوفيق والإلهام هي بيد الله جل وعلا. لو أن جميع أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن يهدوا شخصا ما أراد الله هدايته لما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضلوا شخصا ما أراد الله إضلاله لما استطاعوا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأنتم تقرؤون في الصلاة كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإذا الله سبحانه وتعالى مهما كاد الخلق أو مهما اجتمعوا على أن يوصلوا نفعا إلى الله فإنهم لا يستطيعون لا إيقاع ضرر أدنى ضرر ولا أدنى نفع. لماذا؟ لأنه كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ويقول أيضا: يا عبادي كلكم جائع فاستطعموني أطعمكم. فإذا جميع الأرزاق التي على وجه الأرض هي من فضله على خلقه. هذا هو الآمر بالتزود: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني لو أن بنو آدم من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم فجار ما نقص ذلك من ملكه شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا كلهم صالحون، ما زاد ذلك في ملكي شيء. فلو كانوا فجارا لما نقص ملكه، ولو كانوا أتقيا لما زاد ذلك في ملكه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. هذا هو الذي يقول وتزودوا. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذا هو الذي يقول لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكل الله بك في الليل والنهار 8 من الملائكة، كل واحد ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، على يمينك واحد يكتب الحسنات، وعلى يسارك واحد يكتب السيئات. وجعل الله ملكا أمامك وملكا خلفك يحفظانك مما يضرك. وفي 4 من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وهكذا، وكل يوم تحفظ فيه هذه الأعمال. هذا هو الذي يقول لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه أمرك بهذا الأمر، وهو المالك لك، وهو المتصرف فيك، وهو الذي يعلم مصالحك في الدنيا ومصالحك في الآخرة، يعلم ما سيؤول الناس إليه يوم القيامة، يعلم من هو من أهل الجنة ويعلم من هو من أهل النار بالأعمال التي عملوها. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا يقوله الله لنا في الدنيا، يبين فيه أن هذا الصنف من الناس قامت عليهم الحجة في الدنيا ولكنهم لم يعبأوا بها. هذا هو الذي يقول لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا يقول بعض العلماء: لا تنظر إلى الطاعة ولكن انظر إلى من أطعت، ولا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فهذا بالنظر إلى، وفي كلام كثير، لكن كما قلت لكم غرضي من هذه النقطة هي أن تقوم عظمة الله في قلب العبد، ما دام أنه هو الذي يملك أمرك من جميع الوجوه في دنياك وفي آخرتك، يملك هدايتك إلى الصراط المستقيم، ويملك رزقك، يملك رزقك، ويملك غفران ذنبك ويغفر ويملك الرحمة بك، كل هذه يملكها. هذا هو الذي يقول لك وتزودوا. نأتي إليك أيها العبد المأمور بالزاد، هل أنت الآن تزودت لآخرتك؟ أنت الآن في سفر، أنت مسافر، الدنيا هذه بمنزلة بلد، ستنتقل عنها حتما في يوم من الأيام، طال عمرك أو قصر. كان ملك الموت يأتي إلى الناس ويطرق الباب لقبض روح صاحب البيت، وجاء لموسى عليه السلام، فلما جاء لموسى أهوى عليه موسى بيده ففقع عينه، هو يعلم أنه ملك الموت، لأنه قال ما الذي جابك؟ قال بقبض روحك. فذهب ملك الموت إلى ربه وأخبره بما حصل، فرد الله عليه عينه وقال له ارجع وأخبره أنني أعطيته بقدر ما تحت يده إذا وضعها على جلد ثور، يعني عدد هذا الشعر من السنين من طول العمر. فرجع إليه وأخبره، فقال بعد هذا قال آتي إليك وأقبض روحك. قال إذن الآن. ونوح عليه السلام مكث يدعو قومه 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ومات. وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يقول لأهل مصر 450 سنة ومات. لكن ما الفرق بين ميتة موسى عليه السلام وبين موت فرعون؟ فرعون يقول الله جل وعلا في شأنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا إلى أن قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله له؟ قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنجى الله بدنه وطفح على سطح الماء، لكن روحه وروح أتباعه الذين غرقوا معه ماذا قال الله فيهم؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني من أخذت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار مرتين. ونار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في نار الدنيا، يقول ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني من جهة الحرارة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فأنت يا عبد الله أمرت بالتزود، لكن هل أنت تتزود؟ أنت مأمور، هل قمت بهذه المسؤولية؟ لأنك مكلف فيها من جهة الله، وهيأ الله لك كل ما تحتاج إليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكما ذكرت لكم في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت انظر إلى نفسك، هل امتثلت هذا الأمر؟ ما مقدار امتثالك؟ لأنك أنت المسؤول. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت انظر إلى نصيبك من ناحية امتثالك لهذا الأمر. إذا نظرنا إلى الناس على وجه البسيطة وجدنا أنهم باعتبار الامتثال وجدنا أنهم أصناف. الصنف الأول من لم يعبأ بهذا الأمر إطلاقا وتزوج زادا إلى النار يكون خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. فمن أشرك شركا أكبر بجميع أنواعه أو كفرا أكبر بجميع أنواعه أو نفاقا أكبر بجميع أنواعه ومات على ذلك ولم يتب، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله النار ولا يخرجه منها أبدا، كما قال في مواضع كثيرة لكن بشير إلى موضع، يقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل طبقة، أسفل عن طبقات النار طبقة فوق طبقة، وأسهلها الطبقة العليا هي أخف أهل النار عذابا، لكن هنا في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا صنف. الصنف الثاني تزوجوا زاد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني زاد إلى الجنة وزاد إلى النار، لكن هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم وأدخلهم الجنة، إلا من كان مشرك شركا أصغر هذا لا يغفر الله له، لكن إما أن يقتص من حسناته وإما أن يدخله النار ويطهره. يبقى بعد ذلك الأمور التي بينك وبين الخلق من حقوق الخلق. حقوق الخلق هذه تكون مقاصة بينك وبينهم، ظلمت زوجتك، ظلمت ولدك، ظلمت جارك، ظلمت أي واحد من المسلمين، كلش مكتوب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل إثقال ذرة شر يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنت يا عبد الله انظر إلى نصيبك من امتثال هذا الأمر، واعلم أن الأعمال التي تعملها سواء كانت صالحة أو كانت طالحة هي زادك إلى الآخرة، هي زادك إلى الآخرة، فإما أن يكون هذا الزاد زاد إلى النار وإما أن يكون زاد إلى الجنة، لأنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فأنت في هذه الحياة امتثالك بمنزلة الإنسان الذي يبني له بيتا سيسكنه بعد نزع روحه من بدنه. إذا نزعت روحك من بدنك ووضعت في قبرك شاهدت جميع ما وقع منك في الدنيا من خير أو شر، إن كان صالحا تمثل لك بأحسن صورة، وإن كان قبيحا تمثل لك عملك بأقبح صورة، وصار هو قرينك في قبرك. فانتبه لنفسك، وقد جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. فانظر إلى أطوار حياتك وتزود وامتثل، لأنك كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما هي الأمانة؟ هذه هي أمانة الدين، أمانة العلم، أمانة القرآن، أمانة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللي أنت قلت أنا مستعد أتحملها، لكن تحملتها هل أديتها؟ ستسأل عنها يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون إلى آخره. يعني إلى أن قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني سمعك يشهد بما سمع، بصرك يشهد عليك بما رأى، يدك تشهد عليك بما بطشت فيها، جلدك يشهد عليك بما ماسه من الأمور المحرمة. فأرجوك جميع جوارحك وجميع أجزاء بدنك تشهد عليك. أضف إلى ذلك الأرض، أي موقع من مواقع الأرض عصيت الله فيه سيشهد عليك يوم القيامة، كما قال في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها. وفي سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض. لماذا؟ يعني هذا في الكفار، إذا مات الكافر فإن الأرض لا تبكي عليه ومصائد الأعمال لا تبكي عليه. لماذا؟ لأنه لم يعمل حسنة على وجه الأرض، ولم يصعد له عمل صالح إلى الله جل وعلا. وإذا مات فإنها لا تبكي عليه الأرض، ولا تبكي عليه مصاعد الأعمال. وهذا بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن مواضع صلاته، مواضع عباداته إذا فقدته فإنها تبكي عليه، ومصاعد أعماله إلى الله إذا فقدته فإنها تبكي عليه. فأنت يا عبد الله لازم أنك تنظر إلى نفسك من ناحية مقدار الامتثال، من امتثال هذا الأمر، فأنت المأمور بالتزوج. أنت مأمور بالتزوج، لكن فيه المتزوج به، المتزوج به هو ما يخصك من هذه الشريعة، لأن الواجب في الشريعة على قسمين: فرض كفاية وفرض عين، وأنت مسؤول في فرض العين. فعليك أن تتنبه لنفسك بما أوجب الله عليك، لازم أنك تتعلمه، ولازم أنك تعمل فيه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وإلا فستسأل لماذا لم تتعلم ولماذا لم تعمل. فالقرآن شريعة عامة إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال وأوحي في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بعثت إلى الأحمر والأسود. فإذا القرآن شريعة عامة للإنس وللجن، وأنت فرد من هؤلاء الأفراد، فهذا هو الشيء الذي أنت أمرت أن تأخذ زادك إلى الآخرة منه، وهو معصوم. هذه الشريعة شريعة معصومة. فانظر ما علاقتك بأوامر الله، وما علاقتك بنواهيه. هل علاقتك بالأوامر أنك تسمع الأمر لكنك تخالفه، تسمع النهي ولكنك تخالفه، هذا الآمر هو الله والناهي هو الله، فهذا الأمر وهذا النهي هو الزاد الذي تتزود منه لآخرتك، يعني ما تتزود من قوانين وضعية ولا تتزود من قال فلان وقال فلان وقال علان، لا، تتزود من شريعة معصومة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. فأنت فرد في هذه الدنيا وفرد في قبرك وفرد في جميع مواقف القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأم تتمنى أن يكون لها حسنة على ولدها، والولد يتمنى أن تكون له حسنة على أمه، وهكذا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب الموجودة في الدنيا والتعارف والتكاتف والأشياء هذه كلها تنقطع يوم القيامة، وكل يقول نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي. فانتبه لنفسك وتزود من هذه الشريعة المعصومة ليكون زاد إلى ما يرضي الله. كيفية التزود، هذا هو الرابع. كيفية التزود هو أنك تأتي بما كلفت به كما أمرت. ولهذا انقسم الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول سابق بالخيرات، والقسم الثاني مقتصد، والقسم الثالث ظالم لنفسه. جميع من على وجه الأرض لا يخرج أي واحد منهم عن أن يكون في قسم من هذه الأقسام. فالسابقون، السابق بالخيرات هذا فعل الأوامر وترك النواهي وترك المتشابهات وفعل المندوبات وترك المكروهات، هذه خمسة. فعل المأمور، فعل المأمور الواجب وترك المحرم، وفعل المندوب وترك المكروه، وترك المتشابه. هؤلاء هم السابقون، وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والصنف الثاني هم المؤمنون، فمنهم هم المقتصدون. المقتصد هذا فعل الواجبات وترك المحرمات، بس فعل الواجبات وترك المحرمات. الصنف الثالث هذا الذي هو ظالم لنفسه، هذا يتخبط في هذه الحياة ويكون بمنزلة الذي سقط في بحر لا يدرى هل يحكم السباحة وينجو أم أنه يغرق ويهلك. فانظر، هل أنت من الصنف الأول أو من الصنف الثاني أو من الصنف الثالث؟ لأن الصنف الثالث يدخل فيه جميع الخلق الذين حصلت منهم مخالفات، لكنهم يختلفون في المخالفات، يختلفون في المخالفات كما ذكرت لكم في بداية الكلام، يختلفون في والمقصود هنا هو أن يموت الإنسان على هذه الهيئة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت انظر إلى هذه الدرجات الثلاث، هل أنت من الدرجة الأولى تكون محسنا، تكون سابق بالخيرات محسن، أو تكون مؤمن تنزل درجة أقل، أو أنك مثلا تكون ظالم لنفسك ولا في أحد يبي ينفعك، عملك هذا لك. بعد ذلك العوارض اللي تعرض لك علشان ما تستقيم. الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، وجاء إبليس لما رآه أمره الله بالسجود، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس عيّ. لما رآه في الجنة، لما رأى آدم أضمر له الحقد والعداوة. الله سبحانه وتعالى أباح لآدم وحواء، أباح لهما أن يأكلا من جميع ثمار الجنة إلا شجرة نهاهما عن الأكل منها. إبليس طبع في صورة العابد الصالح اللي ما عندك بحسن منه، وجاء إبليس وجاء لآدم وقعد يشغل فكره ينصحه، قال تبيني أقترح عليك اقتراحا إنك تأكل من شجرة ما تموت أبد، أغواه حتى أكل. لما أكل عاقبه الله، عاقب الله آدم وزوجته فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، قال اهبطا منها. نشأت العداوة بين إبليس وبين آدم في الجنة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة المقام ما يتسع لاستيعابها، لكن أذكر لكم بعض الأدلة. منها يقول إبليس لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويقول لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني يحطهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى ويلوكهم، يعني يتصرف فيهم كما يتصرف الآكل في الأكل. وهذا موجود الآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذا كله بشغل إبليس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما في أحد على وجه الأرض يحصل منه ضلال أو يحصل منه معصية بترك واجب أو فعل محرم إلا وإبليس هو الذي يشتغل عنده. إذن العارض الأول هو إبليس، وإبليس يتخذ مع الإنسان مراحل. إن استطاع أنه يخرجه عن الدين مشرك أو كافر أو منافق، أو يخرج من هذا الدين من أو أنه يحمله على فعل على ترك واجب أو يحمله على فعل محرم، وبعد ذلك يقعد يضحك عليه. ما في واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فما في واحد من بني آدم صغير أو كبير إلا ومعه واحد من أولاد إبليس، ووظيفة هذا الولد أنه يضلك عن سبيل الله بقدر ما يستطيع. ولهذا جميع الجرائم اللي تحصل في المجتمعات كلها من تسويل أولاد إبليس. الثاني، العارض الثاني شيطان الإنس، وهم قرناء السوء. قرناء السوء لأن هذولا تلاميذ لإبليس يستخدمهم. الثالث، النفس الأمارة بالسوء. الرابع، الهوى. الخامس، الإغراق في الدنيا، لأن الإغراق في الدنيا ينسيك الآخرة. وكذلك الإنسان إذا أغرق في الدنيا يعني انتفى عنه الورع، وصار يتخبط يأكل الحلال والحرام والأشياء هذه كلها تؤثر عليه. هذه عوارض كل عارض منها يعوقك عن العمل الصالح. لكن ما هو العلاج؟ العلاج هو بالنسبة لشيطان الجن تعصي، شيطان الإنس تعصيه، النفس الأمارة بالسوء تعصيها، وكذلك بالنظر إلى الهوى تخالفه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فتعصي هذه الأمور كلها تخالفها، وتحرص على أن يكون الكسب طيب من جهة المال حتى تؤجر على كسبه وتؤجر على إنفاقه. نأتي بعد ذلك إلى كلمة مختصرة في الآخر، وهي النتيجة اللي تترتب على هالمراحل كلها. ما هي النتيجة؟ هي تكون عند الخاتمة، إما أن يختم لك بخاتمة حسنة وتذهب روحك إلى الجنة، أو أنه يختم لك بخاتمة سيئة وتذهب روحك إلى النار. بس فأنت لا تظن أنك خلقت من أجل أنك تشتغل فيها الدنيا وتكسب وتأكل وتشرب وتعمل ما تريد، لا، أنت خلقت لأمر عظيم وخالقك عظيم وعليك مسؤولية عظيمة، وستسأل بأنك في فترة امتحان، كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنت يا عبد الله إذا جاء يوم القيامة ونظرت إلى الناس، ذلك يوم التغابن، ما من أحد يوم القيامة إلا ويندم، المحسن يندم على عدم إكثاره من الحسنات، والمسيء يندم على ما قدمه من إساءة. فأنت احرص على احرص بقدر ما تستطيع سلوك الطريق المستقيم. وإذا حصل منك زلل، أنت من معصوم، إذا حصل منك زلل فباب التوبة مفتوح من جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول للكفار توبوا من كفركم وأنا أغفر ذنوبكم، وحسناتكم التي عملتموها في الكفر أنا أسجلها لكم وأجازيكم بها يوم القيامة. يعني يغفر السيئات ويعتبر الحسنات التي عملوها في الكفر. فيحتاج بس الإنسان إلى أنه يلتفت إلى نفسه. وكما ذكرت لكم في البداية أنني سأتكلم على كل واحد منها على حسب قدر الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشوف أخاف إنما شيء مهبزين. لا أعطني إياها، بس لأن يعني بعض الناس يسأل إذن وسط. بعض الناس يسأل أسئلة، ما يقول الإنسان، هل الإنسان مخير في العقيدة فقط وفي بقية أموره؟ نرجو توضيح مذهب أهل السنة. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأطفال الذين في الأرحام إذا أراد أن ينفخ الروح في ولد أو في بنت سأل ربه، يسأله عن اسمه وعن أجله وعن رزقه وعن سعادته وشقاوته إلى آخره، فيقول الله له اذهب إلى أم الكتاب، فيجد في اللوح المحفوظ اسمه ويجد مقدار عمره، حياته، موته، سعادته، شقاوته إلى آخره، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. على هذا الأساس علاقة المكلف، العلاقة بينه وبين الله من جهة الأعمال التي يزاولها. الأعمال التي يزاولها الإنسان هذه تجدون أنه يزاولها باختياره، ما أجبر عليها. الله سبحانه وتعالى عنده علم وعنده التقدير الذي قدره في اللوح المحفوظ الكتابة، ففيه تطابق بين علم الله وبين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما يفعله هذا العبد. إذن اللي من اختصاص الله هو الكتابة والعلم، ومن اختصاص المكلف مباشرة هذا العمل، ولهذا يقول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. على هذا الأساس ما نقول إن العبد مسير ولا نقول إنه مخير، يعني ما نطلق هذا، لأن فيه ناس في مذاهب، بس الوقت ما يتسع على أنبهكم عليها، في ناس يسلبون علاقة الله بالعبد، وهذا مو بصحيح، لأن الله تعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفيه من يسلب العبد قدرته ويكون كالريح أو كالشجرة التي تتكفأها الرياح. ولهذا كيف يقال مثلا إذا كان بهذه المثابة يسلبه القدرة ويدخله النار؟ لا، أعطاك قدرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الغرض هو إن العمل الذي تعمله من خير أو شر هذا باختيارك، وهذا هو الذي تدخل به الجنة إذا كان صالحا، أو تدخل به النار إذا كان صالحا. ونصيحتي إن الشخص ما يشتغل فيها الأمور، يعمل كل يوم يغلق، إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون أو يجدون الحسرة والندامة. فأنت احرص على أنك إذا فتحت هذه الخزائن يوم القيامة تسرك ولا تضرك. وهذا يقول استيقظ لصلاة العصر ولم تحضرني الصلاة إلى بعد صلاة العشاء فقضيتها بعد صلاة العشاء. إذا نمت، لكن في بعض الناس إذا جاء من العمل ينام ولا يصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا من صلى العشاء وأكل العشاء، ولا يصير الشلة يروح وياهم يسهرون هذه الاستراحات، وخاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة، ولا جاء قبل أذان الفجر جاء لهله هم ينام عن صلاة الفجر. كثير كثير من الناس يعمل هذا. يا أخي اتق الله. جاء رجل، وهذه وصية لكل واحد منا، جاء رجل إلى عالم من العلماء فقال له أريد أن تنصحني. قال وتقبل النصيحة؟ قال نعم. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك، يعني صك على روحك بغرفة ما يشوفك، من ما شافك ما هو بحاسبها معصية، ولا شك إن هذا جهل. قال ما أستطيع. قال تستخفي من المخلوق ولا تستخفي من الخالق. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال أموت. قال أما تستحي تستعين برزقه على معصيته؟ قال زدني. قال إذا جاء ملك السيئات يكتب السيئة امنعه من أن يكتبها. قال ما أشوفه ولا يطيعني. قال ما تستحي أن أعمالك تعرض على الله يوم الاثنين والخميس معاصي، وهذه المعاصي ما تستطيع أنها أنت تعرض على مخلوق. قال زدني. قال له إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك قل له انتظر من فضلك، أبا أتعبد وبتوب وبكذا؟ قال أولا أنا ما أرى، وثانيا أنا إن ما يطيع. قال طيب هل تدري متى يأتيك الموت؟ قد تخرج من بيتك ولا ترجع، وقد تدخل في البيت ولا تخرج، نفسك يصعد قد لا ينزل، وإذا نزل قد لا يصعد. فإذا كانك بهذه المثابة فقد يأتيك الموت وأنت على غرة، ويختم لك بخاتمة سيئة. فالمقصود أن الإنسان يتنبه لنفسه. اللي بعدها هذا يقول أجد في نفسي فتور كبير من عدم حضور محاضرات وقلة في صلاة الفجر، وأحيانا يلازمني هم وضنك. ويا أخي كل الأمور اللي أنت ذكرت هذه سببها المعاصي، سببها المعاصي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتكلم مع الصحابة كعادته، فجاء ثلاثة نفر ووقفوا في باب المسجد، فواحد منهم دخل والثاني وقف يفكر ثم دخل والثالث راح. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من درسه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآواه الله، يعني اللي جلس، والثاني اللي جلس يفكر قال وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهذه الأمكنة المساجد اللي يصير فيها دروس، يصير فيها ما يسمونه الآن بمحاضرات أو ندوات، هذه كلها تحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، والإنسان إذا حضرها هذا يكون في خير عظيم. أولا إنه على أجر، وثانيا إنه قد يسمع شيء يستفيد منه. وإذا صليت في الجماعة ولحقت على الركعة الأخيرة ولكن لم يكن في الصف الثالث إلا أنا، فهاتف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا يقول يوجد عندي أراض ولم أعرضها للبيع. لكن لو يجيك سعر زين إنسان تبيعها، صار المتر مثلا بمئة ريال، لو جاء لك واحد قال لك بثلاثمئة ريال قلت والله هذه فرصة ما تتفوت ببيعها. لأن إذا كانت أراض أنت بتأجر فالزكاة في الأجرة، إذا كانت للسكن ما فيها زكاة، إذا كانت معروضة إن جاب الله بها نصيب يرضيك فهذه تجب فيها الزكاة وتزكيها. ظاهرة في بعض المساجد وهي تجد أحدهم يكثر من السواليف. ما الحسن الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. المساجد هذه جعلت لذكر الله وللصلاة وما إلى ذلك. شخص يسكن معي في غربة واحدة ولكنه لا يصلي، لا يجوز لك السكنى معه. من إيش؟ انسحب من جسمه دم، هل يبطل الوضوء؟ نعم، يتوضأ وهذا يقول أن المساجد لله هل هو عدم التطرق إلى أي موضوع دنيوي بعيد؟ إذا دخلت المسجد فاشتغل في ذكر الله جل وعلا. لي صديق حصل أن عقه ولده، وكان ردة فعل أي لوالدي أن كتب وصية وضمنها أنه لا يحق لابنه أن يرث، ما يملك هذا، ما يملك حرمانه من الميراث، لأن الميراث شرعه الله، وليس لبشر أن يسقط حقا من حقوق الله جل وعلا عن أحد من خلقه. وهذا يقول هل العذاب في الآخرة بالروح؟ العذاب بالروح والجسد. الكافر كما ثبت في صحيح مسلم ضرس الكافر، يعني مقدار ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ضرس الكافر في النار كما ثبت في صحيح مسلم بمقدار جبل أحد اللي عند المدينة، هذا الضرس الواحد. فالإنسان ومثل أهل الجنة يدخلون على طول آدم 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع كذلك. فكما أن الإنسان أهل الجنة يعظمون، فكذلك أهل النار يعظمون، والإنسان يحرص على إنقاذ نفسه ما دام على قيد الحياة. وهذا يقول الله، هذا فاضي، هذا كلام النار، هذا مثله. وهذا يقول الاشتراك في مسابقات الصحف لا تشترك فيها، يتقلب كثيرا من الناس بنعم الله عز وجل، ومع ذلك تجد كثيرا منهم يعرض عن شكره. على كل حال الإنسان لا يفكر في الناس، الإنسان يفكر في نفسه، يفكر في جوانب النقص التي عنده ويعالجها، لأن بعض الناس يفكر في الناس ولا يفكر في نفسه. باقي شيء بعد؟ وش على هذا؟ يقول اللي يركضون الحين ويلهثون وراء الأسهم، وش عليك منهم؟ الناس يطلبون الرزق، لكن المهم أن الإنسان يطلب رزق حلال. الحركة الله يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني يحجون، وكانوا يعني يقع في نفوسهم حرج من ناحية النحاج، ولهم بيشتغل بالتجارة، فالله تعالى قال لهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا يسأل يقول مشاهدات مباريات كرة القدم، يا أخي اشتغل في قراءة القرآن. وهذا يقول المس على الجور بالخفيف، إذا كان صفيقا جبر وكان يستر شروطه معروفة، لكن إن إذا كان خفيف ما يجوز المس عليه. يقول لنا معاشر النساء أمام هذه الحملات المسعورة الداعية لنا بالتخلي عن بيوتنا وأهلنا وتوجيهنا للخروج للعمل في أعمال يكفي فيها الرجال بحجج واهية، فأي زاد هو خير للمرأة؟ الزاد للمرأة كما قال الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة جعل الأحكام 3 أصناف، صنف خاص بالرجال منصوص عليه، وصنف خاص بالنساء منصوص عليه، وقسم مشترك بين الرجال والنساء. الآن فيه دعاية إلى مساواة المرأة للرجل في جميع الأمور، يعني مساواتها له فيما يخص الرجل، لأن اللي يخصها مفروغ منه، يريدون أنها تتحلل مما يخصها إن في بعض الأمور وتكون كالرجل. الآن في بعض البلدان أنظمة قوانين يجيزون زواج الرجل بالرجل. في بلد ما دكتور في جامعة تزوجه شيخ من شيوخ الكنيسة، ورئيس الدولة يبارك لهذا الزواج ويقول إن هذا الزواج دليل على أننا نسير في الديمقراطية. وفي مؤتمر عقد في الصين من كم سنة صدر من قرارات منها جواز زواج المرأة بالمرأة وجواز زواج يعني إقرار زواج المرأة بالمرأة لأن هذا من حقوق الإنسان وزواج الرجل بالرجل لأن هذا من حقوق الإنسان لما نعتدي على الإنسان من نروح نمنعه فغرضي أنا أن الإسلام موجود لكن يحتاج هذا الإسلام إلى ناس يتمسكون به ويظهرونه لكن أهله هم الذين يتخلون عنه الآن يتخلون عنه بأفعالهم ويتخلون عنه بأقوالهم ويتخلون عنه بدعوة غيرهم إلى الابتعاد عنه يعني مرحلة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ابدأ هذا الحديث من حياة الرسول إلى أن تقوم الساعة ويقول عبد الله بن مسعود إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يسأل تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة يقدمون أعمالهم على أهوائهم وسيأتي زمان اللي هو زماننا الآن كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة يقدمون أهواءهم على أعمالهم يعني عكس الصفات الموجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لو أن كل ولي امرأة يأخذ على يدها ما حصل فساد ولهذا يقول بعض الحكماء إذا أردت أن تصلح العالم تبدأ بصلاح نفسك فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم لكن إذا تخلى الأب عن بنته تخلى الأخ عن أخته تخلى الزوج عن زوجته فسد المجتمع وهذا يقول أبي يفتح مقهى يا أخي إذا كان المقهى ما فيه معاصي ما فيه مانع كل ما مسائل ما فيه شيء وهذا يسأل عن أسئلة كلها معني وهذا يسأل والله يقول أنا والله ما أدري عن الجواب عن هالسؤال بس يقول هل صحيح أن الله طول عمر فرعون علشان أنه يرفع باقي الطعام بملقاط من ذهب والله يا أخي ما أدري عن هذا لكن يكفي أنه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري يا هامان الوزير حقه يا هامان ابني لي صرحا يبي يبني له منارة لعلي أطلع إلى إله موسى يكفي من هذا ويقول أنا ظلمت إنسان إذا ظلمته فاستسمح منه الآن وإلا ستقف أنت وهو بين يدي الله وسيقتص منه إن كان لك تأخذ من حسناته إذا بنيت حسناته يؤخذ من سيئاتك وتوضع عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه إنه جواد كريم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين